بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في الدروس المهمة لعامة الأمة: الدرس 16، التأدب بالآداب الإسلامية. التأدب بالآداب الإسلامية، ومنها السلام والبشاشة والأكل باليمين والشرب بها، والتسمية عند الابتداء، والحمد عند الفراغ، والحمد بعد العطاس، وتشميت العاطس إذا حمد الله، وعيادة المريض، واتباع الجنائز للصلاة والدفن، والآداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل والخروج منهما وعند السفر ومع الوالدين والأقارب والجيران والكبار والصغار، والتهنئة بالمولود والتبريك بالزواج والتعزية في المصاب، وغير ذلك من الآداب الإسلامية في اللبس والخلع والانتعال.
رحمه الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ذكر الشيخ هنا من الآداب 24 أدبا أو 24 أدبا، ما شاء الله. يقول رحمه الله تعالى في الدرس 16 من الدروس المهمة لعامة الأمة: التأدب بالآداب الإسلامية، أي الآداب التي جاء ديننا حاثا لنا مرغبا في أدائها وفي امتثالها، مثيبا عليها ربنا الثواب والجزاء من عنده. والفرق بين الآداب والأخلاق أن الأخلاق منها ما كان موجودا قبل الإسلام، فجاء الإسلام فأتمه وأكمله وأسسه، إنما بعث متمما لمكارم الأخلاق. أما الآداب فهي جاء بها الإسلام لم يكونوا يعرفونها من قبل، وهي تعتني بالأخلاق وبالتعاملات، وهذا لأن دين الإسلام دين عظيم، دين راقي يسمو بأهله ويرتفع بهم إلى الكمالات وإلى معالي الأمور ويرفعهم عن سفاسفها وسقائطها. ما أعظمه من دين وما أجله من تشريع، لأنه من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. من هذه الآداب الإسلامية قال: ومنها، هذه من للتبعيض أي أنها كثيرة، وإنما ذكر رحمه الله 24 نوعا مما تعظم الحاجة إليه ويكثر وقوعه، مرغبا بذلك الناس والعوام، عوام الأمة، إلى التأدب بها وإلى امتثالها وإلى المسارعة إليها. منها السلام، وهو شعار أهل الإسلام. السلام شعار المسلمين، ولهذا لا يصح أن يبدأ غير المسلم بالسلام. السلام هو ما علم ربنا جل وعلا به نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه لما عرج به قال: اذهب إلى الملائكة وانظر ماذا يحيونك به، فهي تحية لك ولأمتك، دل على أنها خصيصة أهل الإسلام، فعلموه لما أقبل عليهم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم 10، ورحمة الله 10، وبركاته 10، مجموعها 30. هذا قبل المضاعفة، وبعد المضاعفة لها عند الله المثوبة العالية. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن من أسباب دخول الجنة ماذا؟ أن تطعم الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ابتداء إنشاء السلام سنة، والرد على السلام واجب. ولهذا السلام تحية ملائكة الله للمؤمنين، تحية من بعضهم بعضا، تحية أهل الجنة يوم يدخلونها فيلقون ربهم جل وعلا، تحيتهم يوم يلقونه سلام. ولهذا الله جل وعلا يسلم عليهم: سلام عليكم طبتم. فهي من أعظم الآداب. وللأسف في آخر الزمان يكون إفشاء السلام على معارف الإنسان دون من لا يعرفهم، ومن لا يعرفهم لا يسلم عليهم، وهذا علامة على قيام الساعة بفساد الزمان لما فسد أهله. والذي به دخول الجنة أن تلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وإلقاء السلام سواء على الإنس والجن يبعث في النفوس الهدوء والطمأنينة والأمن، ويبعد عنها الوحشة والخوف، لأن أهل السلام مسالمون. فالسلام خصيصة لأهل الإسلام، وقد تواترت الأدلة في فضله والحث عليه والترغيب به. من أداب الإسلام البشاشة وهي طلاقة الوجه، وفي هذا قوله صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وأقل ما يكون، أقل ما يكون في إسداء المعروف لأخيك المسلم هو بشاشتك في وجهه، لأن طلاقة المحية وبشاشة الوجه أقل ما تنفع به أخاك المسلم، تنفعه بشيء أعظم، تساعد تعينه تدعو له، أقل ذلك بأن تجد منه أن تجد منك البشاشة وطلاقة الوجه. من آداب الإسلام الأكل باليمين والشرب باليمين، لأن اليمين محل التكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في كل شأنه، في شأنه كله، أي مما له حظ الإكرام والتعظيم والإجلال، ويجعل اليسار للتنزه. والأكل باليمين والشرب باليمين واجب، ولهذا عمر بن أبي سلمة ربيب النبي عليه الصلاة والسلام لما أكل بشماله وطاشت يده في الصفحة أدبه عليه الصلاة والسلام بهذا الأدب المتعلق بالأكل والشرب، قال: يا بني، يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ولما أمر عليه الصلاة والسلام الرجل أن يأكل بيمينه فتعاظم وتعالى وتكبر وعاند، قال: لا أستطيع يا رسول الله. وهو يكذب استطيع، لكنه أخذته العزة بالإثم، قال: لا استطعت. فما رفع يمينه إلى فيه مرة أخرى، عوقب بالشلل لما تعالى وتعاظم عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام. والأكل باليمين واجب، إلا العاجز مقطوعة يمينه أو مشلولة يأكل بالشمال، وكذلك الشرب باليمين واجب. طيب الكتابة بالشمال جائزة حتى لو كان يستطيع يكتب باليمين، الرمي بالشمال، المناولة بالشمال إن عجز عن اليمين نعم، أما إذا ما عجز فلا. تأتي المسألة الشهيرة أن تكون اليد اليمنى مشغولة بالطعام، يجوز يشرب باليسرى؟ الجواب لا، وإنما إن كان الإناء مما يغسل فإنه يحمله باليمنى هكذا بسم الله، وإن كان الإناء مما يرمى لا مانع أن يحمله بيمينه ولو كانت متسخة ويشرب بها. واضح يا أخواني؟ هذه من آداب الإسلام التي إذا عود عليها الصغار نشأوا عليها، وإذا أهملوا منها لم يعتادوها. ولهذا يجب على الآباء أن ينتبهوا لذلك، الآباء والأمهات، جزى الله آباءنا وأمهاتنا خيرا لما عودونا على هذه الآداب الإسلامية فألفناها وتنزهنا عن ضدها. والصغار إذا نشئوا على هذه الآداب ألفوها، أما من كبر وهو لم يألفها صار انتقاله عن عوائده وقباعه من أشد الأمور عليه. قال: والتسمية عند الابتداء، أن يسمي الله عند ابتداء طعامه وشراب بسم الله، فإن أنساه الشيطان تذكر في أثناء طعام وشراب قال بسم الله في أوله وآخره، فهذا إذا نسي يسمي في الأول سمى في الأثناء ولو كان قبل فراغ الطعام، سلاما يعم الأول والآخر. طيب إن أخر التسمية إلى وسط الطعام أو إلى قرب فراغه عمدا هذا يأثم. ومن الآداب الإسلامية أن يحمد الله عند فراغه من طعامه أو من شرابه. ويا لله كم فيها من الثواب، كم فيها من الأجر أن تحمد الله عند فراغك من الطعام والشراب. أقل الحمد أن تقول الحمد لله، ويستحب أن تزيد الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. الحمد لله الذي أطعمنا هذا وسقانا من غير حول منا ولا قوة، وحمد الله على الفرغ من الطعام والشراب وإن كثر فإن فيه أجرا. أذكر أيها الإخوة أن شيخنا رحمه الله المؤلف الشيخ ابن باز دعانا إلى غدائه، جئناهم زائرين له في الطائف، فلزم علينا وعزم علينا على الغداء معه، فتأخرنا وتغدينا معه. لاحظته كلما أكل لقمة أو لقمتين قال الحمد لله، فسألت شيخنا عن ذلك، ألا يكفي أن تحمد الله في آخر الطعام؟ قال بلى، لكن يستحب أن تأكل الأكلة الواحدة فتحمد الله عليها. استدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. فهذا مما يوجب محبة الله لعبده، أن يحمده عند الأكلة، والأكلة اسم مرة لو مرة واحدة، وعند الشربة. اللهم صلِّ وسلم على رسول الله. من آداب الإسلامية الحمد بعد العطاس، إذا عطس الإنسان إذا عطس يحمد الله جل وعلا. ويا لله كم في العطاس من النعم البدنية والنفسية التي يعلمها يعلم منها شيء وأكثرها لا يعلم. ولهذا العطاس نعمة من الله لعبده، ناسب عند الفراغ منه أن يحمد الله عليه. العطاس مما يعاد للجسم توازنه. لم يشرع حمد الله عند التثاؤب، كذلك لم يشرع أن نقول أعوذ بالله من الشيطان. والمشروع عند التثاؤب ماذا؟ أن نرده ما استطعنا، فإن لم تستطع أن ترده أن تضع فيك يدك على فيك. من الآداب الإسلامية تشميت العاطس، بل هذا حق للمسلم على أخيه. وإذا عطس فحمد الله فشمته، عطس العاطس فحمد الله فتقول له إيش؟ يرحمك الله، فيجيبك العاطس يهديكم الله يصلح بالكم. طيب إذا عطس العاطس ولم يحمد الله لا يجب عليك أن تشمته، وش المناسب هنا؟ أن تعلمه حمد الله بعد العطاس برفق ولين ليقبل الحق ولا يرده. لأن بعض الناس إذا علمته بعنف وشدة ونفرة ورفع صوت يكون سببا في رد الحق. قل يا أخي من الله عليك بهذه النعمة فعطست فاحمد الله عليه. فإذا قال الحمد لله قل يرحمك الله. انظروا إلى هذه النعم، إذا عطس العاطس حمد الله، فشمته المسلم قال يرحمك الله، دعا له بالرحمة، رد العاطس يهديكم الله يصلح باله. ثلاث عبادات، ثلاثة أنواع من الذكر والدعاء في موضع واحد، ألا ما أعظمه وما أجله من دين. من الآداب الإسلامية عيادة المريض، سواء المريض عرفته أو لم تعرفه، فإن كنت تعرفه لقرابة أو لرحم أو لمجاورة فهذا اجتمع عليه حق العيادة وحق القرابة وحق الرحم وحق الجوار. ويستحب أن تعود المرء وإن لم تعرفه، بل جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الحقوق، حق المسلم على أخيه، وإذا مرض فعده، لكن استقم على آداب الزيارة وآداب العيادة، لا تطل البقاء، وارفع معنوياته. طيب لا بأس عليك، طهور ما شاء الله، وجهك زين، ترفع معنوياته، الله يجمع لك من الأجر والعافية. هذا من أدعية الناس الطيبة في هذا المقام. وقول لا بأس طهور إن شاء الله ليس الدعاء، وإنما هي تفاؤل وتشجيع وبعث لهمة هذا المريض، لأن أكثر أنواع المرض مرض نفسي بالقلق، فعيادة المريض من آداب الإسلام، سواء كان المريض ممن تعرف أو ممن لا تعرف، كما قلنا في إقراء السلام وإفشائه على من عرفت ومن لم تعرف. من آداب الإسلام اتباع الجنازة، الصلاة عليها واتباعها لماذا؟ لتدفن. وهذا أصله فرض كفاية، فإن تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه وتشيعه إلى مقبرته من فروض الكفايات، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي. ومع ذلك رتب الشارع سبحانه عليها أجرا، فمن صلى على الجنازة كان له بكل واحدة قيراط. صليت على 20 جنازة، أبشر وأحسن بالله ظنك وفعلك أن لك 20 قيراط، والقيراط كالجبل العظيم، كجبل أحد. فإن اتبعت الجنازة حتى تدفن، حتى توضع في القبر، فقيراطان. وأهل العلم اختلفوا، هل قيراطان غير القيراط الأول، أو أنها قيراط مع قيراط الصلاة؟ وجهان لأهل العلم. الوجه الثاني الأول أنها قيراط للاتباع، وقيراط لماذا؟ للصلاة. الوجه الثاني أنه قيراط للصلاة وقيراطان للاتباع. أجر عظيم، بس احشي ثيابك واملأ مخابيك وزد رصيدك في الحسنات، وهذا لإظهار عزة الإسلام وإظهار أن المسلمين مع بعضهم يتبعون موتاهم حتى قبورهم. يظهر هذا في ترابط المسلمين وأخوتهم ورحمتهم مع ما يكون في هذا التشيع من الدعاء والتصبير والمواساة لأهله. وتجدونه أنتم إذا مات للإنسان ميت وخرج الناس معه، عرفهم أو لم يعرفهم، تسلت نفسه، تتسلى نفسه كثيرا، فليتفاءل أنه صلى على ميته الكثيرون، والشارع رغب في ذلك. فجاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه ما من مسلم يموت فيقوم عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. في اللفظ الآخر ما من مسلم يموت فيقوم عليه 100 كلهم مسلمون يصلون عليه إلا قبل الله فيهم شفاعته. مات ابن لابن عباس رضي الله عنهما في قديد بين المدينة ومكة، فقال لمولاه كريب انتظر يجتمع المسلمون. فدخل عليه كريب مولى ابن عباس، قال اجتمع، قال كم يا كريب؟ قال 40. قال فأخرجوا هذا الصبي، فأخرجوه فصلوا عليه. قال ابن عباس فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت فيقوم عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. أرأيتم عظمة هذا الدين وفضل رب العالمين علينا؟ ولهذا من آداب الإسلام اتباع الجنازة للصلاة عليها والدفن. آداب شرعية عند دخول المسجد والبيت والخلاء. فالمسجد تدخله برجلك إيش؟ ها؟ اليمنى، وتخرج منه برجلك اليسرى، هذا في الهيئة. وتقول عند دخولك بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. دخلت المسجد تريد رحمة الله، فهذا دعاء مناسب لدخول المسجد. خرجت تقدم رجلك اليسرى وتقول بسم الله، اللهم صل على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، لأنك خرجت من المسجد إما إلى تجارتك أو إلى وظيفتك أو إلى أهلك، في الجميع أنت مفتقر محتاج إلى فضل الله عز وجل عليك. عند دخول بيتك يستحب أن تدخل برجلك اليمنى وتذكر الله لتبعد من الشيطان وتسلم على أهلك، حتى إذا كان البيت ما في أحد، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وإذا خرجت تقدم رجلك اليسرى، والخلاء عكس مسجد وبيت، تدخل برجلك إيش؟ اليسرى، تقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإذا خرجت تقدم رجلك اليمنى، وجاء في الحديث تقول غفرانك، الحديث وإن كان فيه مقال لكن معناه صحيح، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وعند السفر ثمة آداب للإسلام عند السفر، من آداب الإسلام عند السفر دعاء السفر الذي فيه تبرؤك من حولك ومن قوتك إلى حول الله وقوته وإعانته، واستعادة منك من كل شر بالله جل وعلا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر وضع رجله في الغرز، غزل الرحل، قال بسم الله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. وعثاء السفر ما له حد، أقل تتعطل في الطريق بالسيارة ولا بنفسك، من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، والأهل عامة، تشمل الأهل وتشمل الأولاد. ويستحب للمسافر أن يودع، استودع الله دينك وأماتك وختيم عملك، ويستحب للمسافر أن يودع من ودعه، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إذن فيها كلها تبرؤ من حوله إلى حول الله، من قوة إلى قوة الله، لجوء وعياذة وليالة بالله سبحانه وتعالى، وأن يختار رفقة في سفره، ويستحب إذا سافر أن يسافر يوم الخميس، وإذا رجع أن لا يفجأ أهله بليل حتى ما يرى من أهله منظرا يبغضهم ويكرههم به. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام المسافر إذا أراد انقلاب أن يخبر أهله أو أن لا يفجأهم بليل حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة لا يتخون أهله. ويستحب للمسافر إذا انتهى موجب سفره أن يسرع بالرجوع والعودة إلى أهله، لأن هذا أسكن لنفسه وأطمن لخاطره وأبعد للفساد والإفساد عنه. ومن الآداب الإسلامية آداب مع الوالدين بإجلالهم واحترامهم وبذل الذلة لهم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. العبادة تكون عبادة بشرطين اجتمع فيها الذل والمحبة. الوالدان تحبهما وتذلهما، فهذه ليست عبادة منك للوالدين، لأن الذي أمرك بالذل لهما من هو؟ الله، بقوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ومن حق الوالدين أيضا البر بهما، ولهذا عقوقهما من كبائر الذنوب. ومن حقوق الأقارب احترامهم وصلتهم، وإذا كانوا أكبر منك لهم حق الإكرام والإجلال مع حق الصلة. ولما شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن لي أبناء عم أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، قال إن كنت كما تقول، لأن بعض الناس يتوهم هذا الأمر، إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل وهو الرماد الحار. وحقوق الجيران أن لا تؤذيهم بل تحسن إليهم وتساعدهم، بل الجار يا أخواني الجار إلى جاره أقرب من القريب إلى قريبه فيمن نأت عنه المسافات، لأن الجار يعلم من خصائصك وسرك ودواخل أمرك ما لا يعلمه القريب. ولهذا أمرنا بالإحسان إلى الجار وألا نسيء إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي سيجعل الجار مع الورثة، مع الآباء والأمهات والأولاد والإخوان والزوجات. أرأيتم عظم هذه الشريعة؟ نختم بأن الجيران ثلاثة: جار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. فالجار له ثلاثة حقوق، منه الجار المسلم القريب من قراباتك، له حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. جار له حقان، وهو الجار المسلم له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له حق واحد وهو الجار غير المسلم، له حق الإحسان والوفاء والسماحة وأن يرى الإسلام في فعلك وحالك قبل قولك ومنطقك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اضبط موقفنا يا عبد الله.